أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
ما زال الكلام في الوجوه التي ذكرت لتقييد الإطلاق في دليل براءة، فقلنا بأن الشيخ الأعظم ذكر في الرسائل 5 وجوه أشار المصنف لبعضها، ووصلنا إلى الوجه الثالث يا مولاي، وهو الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم والتفقه في الدين. أما الآيات فكقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حيث دلت على وجوب السؤال والفحص عند عدم العلم، وكقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، حيث دلت على وجوب النفرة للتفقه في الدين، فإذا وجبت النفرة وهي الغاية والمقدمة وجب ذو الغاية وذو المقدمة وهو التفقه، فإذا وجبت النفرة وجب التفقه والتعلم والفحص عن الأحكام الشرعية. وأما من الروايات، الآن فقط نبين، تالي بنقرر، مولاي نعرف قاعد تفكر وين مولاي، ما عليك خوف يا مولاي. وأما من الروايات فمثل قوله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم، حيث دلت على وجوب التعلم والفحص كما هو ظاهر قول فريضة. ومثل قول عليه السلام: تفقهوا في الدين فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، والأعراب القرآن ذمهم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وبعض المفسرين هنا يقول جايين لجماعة من العرب يزورون ويسألون، قال تعال خليك من هالكلام، الآية العرب أشد كفرا ونفاقا عامة لكل العرب أو لبعض العرب. يقول هذا من الأكابر، يقول أنا يوم جيت كنت مقبل إيده، يوم سمعت الكلام قمت حتى راسي ما قبلت مولاي. دير بالك الأعراب مو يعني العرب شيخ إبراهيم، الأعراب يعني البدو، لكن هذا ما عارف المسألة. التفت. فدلت هذه الرواية تفقه في الدين، فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، فدلت على وجوب التفقه والفحص. إذن فمن خلال هذه الآيات والروايات، وذكرنا آيتين وروايتين، يستفاد وجوب الفحص. وبهذه الآيات والروايات نقيد شيخ مهدي، نقيد إطلاق دليل البراءة، حيث إن دليل البراءة يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فكل ما لم يعلم تجري فيه البراءة، سواء تحقق الفحص أم لم يتحقق، فيجوز إجراء البراءة ولو قبل الفحص بناء على هذا الإطلاق. فيقيد هذا الإطلاق فيقيد هذا الإطلاق بهذه الأدلة الدالة على وجوب الفحص، فتكون النتيجة هي أنه لا تجري البراءة إلا بعد الفحص. إن شاء الله واضح مولانا. هكذا قرب بعض الأعلام كلام المصنف في الجمع بين إطلاق دليل البراءة وبين هذه الأدلة، بأن دليل البراءة مطلق وهذه مقيدة له، والنسبة العموم والخصوص المطلق، إلا أن البعض الآخر لا يا شيخ عبد الله قال بأن النسبة هي العموم والخصوص من وجه وليس العموم والخصوص المطلق. دير بالك إذا رحت بقول لك بعد تقول وين منين جايب دليني، من ذي اللي قال كذا ومن ذي اللي قال كذاك، مثلا من باب المثال، والأمثلة تضرب ولا تقاس. مثلا منتهى الدراية قايل إن عموم وخصوص مطلق، هذا اللي بيناه بداية الأصول، بداية الوصول قايل لا 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 عموم وخصوص من وجه، وهذا كلام الأصفهاني طبعا. خب، وأما بيان كون النسبة عموم وخصوص من وجه فهو بأن أدلة البراءة تختص بما بعد الفحص، فبعد الفحص تجري أدلة البراءة ولا تأتي أدلة وجوب الفحص والتعلم، فهنا تفترق أدلة البراءة. فتجري فيما بعد الفحص بلا معارض. ويفترق دليل وجوب الفحص وهو هذه الآيات والروايات في موارد العلم الإجمالي، ففي موارد العلم الإجمالي تأتي هذه الأدلة ولا يأتي دليل البراءة، فإن البراءة لا تأتي في موارد العلم الإجمالي. ويجتمعان ويتعارضان في الشبهات البدوية قبل الفحص، فدليل البراءة يقول اجري البراءة ولو بدون فحص، ودليل وجوب الفحص يقول يلزم عليك الفحص، فتكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه. ومع أن النسبة العموم والخصوص من وجه، تقدم أدلة وجوب التعلم والفحص لأنها أقوى ظهورا، فيقدم الأظهر على الظاهر. إذن فسواء قلنا أن النسبة عموم وخصوص مطلق، أم قلنا أن النسبة عموم وخصوص من وجه، فعلى كل حال يا سيد ضياء سنقدم ما دل على وجوب التعلم والفحص، ولا تجري البراءة قبل الفحص. إن قلت إن قلت بأن النسبة بين دليل البراءة وبين ما دل على وجوب الفحص التباين لا العموم والخصوص المطلق ولا العموم والخصوص من وجه، وذلك لأن مورد دليل البراءة هو الشبهات البدوية، فهي التي تجري فيها البراءة ولو قبل الفحص، ومورد دليل وجوب الفحص هو العلم الإجمالي. إذا كان هناك علم إجمالي بوجود تكاليف، فحينئذ يجب الفحص. إذن فموضوع الدليلين مختلف، فدليل البراءة موضوع الشبهات البدوية، ودليل وجوب الفحص موضوع العلم الإجمالي، ومع اختلاف الموضوع تكون النسبة تباين، فلا نحتاج للجمع العرفي. هذا إن قلت بأن هذا مخالف للظاهر، فإن ما دل على وجوب الفحص مطلق فيشمل الموارد التي لا يوجد فيها علم إجمالي كالشبهات البدوية، فنحتاج بالتالي إلى الجمع العرفي. واضح مولاي؟ جيد جدا. إذن هذا الوجه الثالث، وهذا الوجه الثالث تأمل فيه. الوجه الرابع، وهذا الوجه الرابع إنما جعلناه وجها رابعا لأن الشيخ الأعظم قد جعله وجها مستقلا. وإن كان بحسب ظاهر عبارة المصنف أنه دمج بين الوجه الثالث والرابع فتبصر، لذلك جعلناه وجها مستقلا على طريقة الشيخ. الوجه الرابع وهو ما دل على معاقبة الجاهل وعدم قبول عذره، واحتجاج المولى عليه بعدم فحصه، وهذا من قبيل ما روي عنهم عليهم السلام. يقال للعبد يوم القيامة: هل علمت؟ فإن قال نعم قيل له: فهل عملت؟ وإن قال لا يعني ما علمت، فقيل له: هل تعلمت حتى تعمل؟ وهذا هو ما يراد من فلله الحجة البالغة، فيقطع عذر العبد. فيستفاد من هذه الرواية عدم معذورية العبد عند عدم فحصه ومحاق سبته على ذلك. وبهذه الرواية تقيد الإطلاقات لدليل البراءة، فتكون النتيجة أن البراءة تجري بعد الفحص، لأن لا يلزم العقاب يوم القيامة. تم الكلام في هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس ولم يشر له المصنف لكن ذكره الشيخ الأعظم مختصر هذا حتى تكون الوجوه الخمسة عندك، وهو أن العقل يحكم بعدم معذورية المكلف إذا لم يفحص عن الأحكام الشرعية. وبهذا الحكم العقلي نقيد هذه الإطلاقات الدالة على جريان البراءة ولو قبل الفحص. وهذا الحكم العقلي يختلف عما ذكرناه في الوجه الثاني من العلم الإجمالي. إن شاء الله واضح. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثالثة، واتضح لديك مما تلوناه عليك أن البراءة الشرعية تجري بحسب رأي المصنف، بل هو المشهور، بل الدعي عليه الإجماع، في الشبهات الموضوعية ولو قبل الفحص ببركة الإطلاق. وأما الشبهات الحكمية فلا تجري فيها البراءة قبل الفحص ولو كانت هذه الروايات مطلقة، لكنها تقيد من خلال وجوه خمسة. ذكر المصنف بعضها وأعرض عن بعضها، ولم يقبل بالوجه الأول وهو الإجماع، ولم يقبل بالوجه الثاني وهو العلم الإجمالي الذي يحكم به العقل، ولكنه بحسب الظاهر قبل بالوجه الثالث والرابع، وإن قال في آخر كلامه فافهم، وسنبين وجه أمره بالفهم. قال: فالأولى الاستدلال للوجوب، يعني وجوب الفحص قبل إجراء البراءة، بما دل من الآيات، يا آيات، آية النفر وآية السؤال، من وين عرفت أن مقصود هاتين الآيتين؟ لما رجعنا إلى الرسائل، الشيخ الأعظم ذاكر هالآيتين والمصنف ناظر لكلامه. فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار، وذكرنا خبرين: طلب العلم فريضة، وتفقه في الدين إلى آخر، على وجوب التفقه والتعلم. الآن اللي قاله هذا وجه رابع في كلام الشيخ، هذا والمؤاخذة على ترك التعلم، هذا وجه مستقل ذاكر الشيخ، لكن المصنف دمج. والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالى كما في الخبر: هل لا تعلمت، يعني الله سبحانه وتعالى، مو يعني هذه آية قرآنية دير بالك، مو لبالك آية، زي هذا اللي يدرس فارسي يقول: قال الله في محكم كتابه لولاك ما خلقت الأفلاك. قال له: هذا مو آية. قال: أنا آية در القرآن. قال: أنا اشتباه. قال: أنا شو ما اشتباه، خو مشتبه طالع مولانا. فلا يتوهم بالك أن هذا المقصود بقوله تعالى عن أن آية قرآنية هل تعلمت، لا، يعني كأنما هذا حديث قدسي كما في الخبر: هل لا تعلمت، يعني الله سبحانه وتعالى يسأل يوم القيامة. فيقيد بها هذه الآيات والروايات أخبار البراءة. خب إيش ناظر المصنف؟ النسبة عموم وخصوص مطلق، لو النسبة عموم وخصوص من وجه مو معلوم، لأن التقييد يصح حتى لو قلنا النسبة عموم وخصوص من وجه لقوة ظهورها، يعني هذه الدالة على وجوب الفحص، في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم. خب واضح الكلام؟ فيقدم الأقوى ظهورا على الظاهر، هذه إذا كانت النسبة عموم خصوص من وجه، هذا لابد، هذا نظر إلى إن قلت، هذا نظر إلى إن قلت، قلت لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا، يعني هذه الأدلة الدالة على وجوب الفحص مو أنها ناظرة إلى المعاقبة والمؤاخذة على عدم الفحص في موارد العلم الإج مالي، حتى تكون النسبة بين أدلة البراءة وبين هذه التباين، لا بترك العمل كما قيل فيما علم وجوب ولو إجمالا، فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار، يعني ما دل على وجوب الفحص على ما إذا علم إجمالا، وأدلة البراءة على الشبهات البد فيرتفع التعارض، لا، بل أدلة وجوب الفحص تشمل حتى موارد الشبهات البد فلا بد إذن من الجمع. فافهم، قيل وقيل 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 لعل أمره بالفهم يا مولاي الجليل إشارة إلى أن، أقوائية الظهور تختص ببعض هذه النصوص التي أشار لها المصنف، وليس تقوائية الظهور لجميع هذه النصوص. فالأقوائية خاصة بما سميناه الوجه الرابع وهو هل لا تعلمت، فهذا أقوى ظهورا من دليل البراءة. أما بالنسبة لقول طلب العلم فريضة أو تفقهوا في الدين، فهذا ليس أقوى ظهورا من دليل البراءة. هذا مما قيل، هذا مما قيل. النقطة الرابعة، ما هو المعتبر في جريان أصالة التخيير؟ العقلية، إن من جملة الأصول أصالة التخيير التي يحكم بها العقل في موارد دوران الأمر بين المحذورين، ويحكم بها العقل أيضا عند التزاحم بين المتساويين. فالعقل يحكم بالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين، وكذلك عند التزاحم بين المتساويين، كما لو تزاحم واجبان متساويان، كما لو قال المولى أنقذ زيدا من الغرق وأنقذ عمرا من الغرق والوقت مضي، فيتحقق التزاحم وهما متساويان، فيحكم العقل بالتخيير. فهنا أفاد المصنف بأن ما يعتبر في جريان البراءة العقلية يعتبر في جريان التخيير العقلي. وقد قلنا فيما تقدم أنه يعتبر في جريان البراءة العقلية شرطان: الفحص واليأس. فكذلك نقول في المقام بأنه لا تجري أصالة التخيير إلا بعد الفحص واليأس، بأن نفحص عما هو الأهم من هذين التكليفين. فإذا عرفنا الأهم تعين الأهم ولم يثبت التخيير، وإن يأسنا عن معرفة الأهم فحينئذ يحكم العقل بالتخيير لأجل التساوي. الزوج ولا الأم؟ بلا إشكال الأم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ورأى النبي صلى الله عليه وآله في الحج رجلا حاملا أمه على منكبيه يطوف بها حول البيت ويسعى بها بين الجبلين، ثم جاء للنبي وقال: يا رسول الله، أوفيت بحقها؟ قال: ولا زفرة واحدة عند ولادتها. ولذلك الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات. لذلك جاء رجل كل ذنوب ومعاصي حق النبي، قال له خلاص بعد ما بقي من العمر كالذي مضى، جاي أتوب بس علمني طريق يعني يوصلني سريع. قال له عندك أمك حية موجودة؟ قال بلى. قال إلزم قدمي أمك بس، وهذا اللي بيكفر سيئاتك. على كل حال مولانا الشيخ الأعظم سألوه قال له شو اللي وصلك للي وصلت من مقام المقام الرفيع ذا، يعني إلى الآن تدرس كتبك؟ قال له ترى كله من أمي، كله هالمقام بحسب اللي وجدته ببركة أمي. يقول كل يوم قبل ما أروح أدرس المكاسب الرسائل يعني 5 دقائق أنا أكيد أسولف أدخل السرور على قلبها وأروح الدرس وتدعوني كل يوم على هالشكل، كل يوم يوميا. ووجدت أثرا كبيرا لعلاقتي مع أمي ودعائها إلي. على كل شفت شلون كل سؤال خليتنا وين شرقنا غربنا. لا تشرق مولا. شلون؟ إيه ما عليه خليه تأثر. ليش لا؟ ليش لا؟ خليه تأثر. إحنا ليش جمع هالكلام بدون تأثير؟ لازم تأثير مولا. ها خلى في شوال مولاي. زين على كل حال يا مولاي الجليل، قال ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا بعين ما ذكر في البراءة فلا تغفل، ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبع والأحكام. النقطة الخامسة، هل يستحق المكلف العقاب والمؤاخذة على عدم فحصه أم لا يستحق؟ ثم إذا كان يستحق العقاب فهل هو على ترك التعلم والفحص أو على مخالفة التكليف الواقعي الذي حصل بسبب عدم سؤاله وفحصه؟ توجد عدة أقوال أشير لها سريعا، التفت لها مولاي. القول الأول، ما ذهب له المشهور كما أشار له الشيخ الأعظم بأن المكلف يستحق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي وليس على ترك التعلم، وبالتالي فإذا شرب العصير العنبي الذي غلى ولم يذهب ثلثاه لعدم تعلمه الحكم، وصادف أن هذا الشرب حرام في الواقع، فإنه يستحق العقاب لمخالفة الواقع. وأما إذا صادف أن الشرب للعصير حلال وليس حراما فحينئذ لا يستحق المكلف العقاب لا على ترك التعلم، لأن التعلم ليس واجبا نفسيا بل واجبا غيريا، فالتعلم واجب لغيره وهو الحكم. ولا يستحق العقاب أيضا لمخالفة الواقع لأنه لم يخالف الواقع، إذن فلا عقاب لا على ترك التعلم لأنه ليس واجبا نفسيا، ولا على مخالفة الواقع لأنه لم يخالف الواقع. هذا يا مولاي رأي من؟ المشهور. الرأي الثاني ما تبناه المصنف، وهو أن المكلف الذي لم يفحص يستحق العقاب مطلقا، سواء خالف الواقع أم لم يخالف الواقع. أما إذا خالف الواقع فواضح، لأنه خالف حكما واقعيا فيستحق العقاب عليه، ولو كان غافلا عند المخالفة. وذلك لأن مخالفته بسوء اختياره، فهو حتى لو كان غافلا عند المخالفة، والغافل لا يكلف، لكن بما أن غفلته بسبب سوء اختيار، حيث كان بإمكانه أن يتعلم الأحكام ولم يتعلمها، فيستحق العيه. لا ما قمت أجاب مولاي، ندري دير بالك قاتل. وأما إذا لم يخالف الحكم الواقعي فكان شرب العصير في الواقع حلالا وليس حراما، فهو يستحق العقاب لا من باب العصيان بل من باب التجري. إذن فالمكلف يستحق العقاب على كل حال وليس فقط عند المخالفة كما ادعى الشيخ الأعظم ونسب ذلك للمشهور. فإن خالف الواقع فيستحق العقاب لمخالفة الحكم الواقعي لا لترك التعلم، بل لمخالفة الحكم الواقعي. ولا تقل أنه عند المخالفة كان غافلا لأن غفلته بسبب سوء اختياره، فكان بإمكانه أن يتعلم الأحكام ولا يغفل. وأما إذا لم يخالف الحكم الواقعي فالعقاب لأجل التجري، حيث أنه ترك التعلم ويحتمل أنه يخالف الأحكام فتجرى على المولى، بناء طبعا على أن المتجري يستحق العقاب كما هو رأي المصنف. وأما على ما ذكرناه لا يستحق العقاب، لأن التجري فقط كاشف عن خبث السريرة. هذا الرأي الثاني. لا لا مولاي، مشهور بالنسبة للتجري يرون أنه مستحق العقاب. احنا كلامنا على الشيخ الأعظم الآن اللي نقل. الرأي الثالث يا مولاي ما ذهب له المقدس الأردبيلي، بلغنا الله وإياك. بلغنا الله وإياك القداسة، يعني القداسة القداسة مو أردبيل، ما في شيء أردبيل، قداسة. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مولاه. خو على ذكر يسار. زين، ما ذهب إليه المقدس الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك، وهو أن المكلف يستحق العقاب ولكن ليس لمخالفة الحكم الواقعي، بل يستحق العقاب على ترك التعلم، فإن التعلم واجب نفسي وليس واجبا غيريا حتى لا يعاقب عليه، بل واجب نفسي. فالعقاب إذن ليس على المخالفة وعدم المخالفة، فالعقاب على ترك التعلم، فكل من ترك التعلم يعاقب، خالف الواقع أما خالف. إذن آراء ثلاثة في المقام، وهناك رأي رابع أشير له، لا بأس، حتى سبحان الله خف وقت الملاحظات والتصحيحات، ها ننسى الرأي الرابع ما ذهب له المحقق النائني، وهو أن المعاقبة على ترك التعلم المؤدي لمخالفة الواقع. دير بالك، فليس العقاب على ترك التعلم بما هو ترك تعلم، لأن ترك التعلم نفسي، وليس العقاب على مخالفة الواقع، لأن المكلف عند مخالفة الواقع كان غافلا، والغافل لا يكلف، بل المعاقبة على ترك التعلم المؤدي لمخالفة الواقع. قال: أما التبعة، يعني العقاب على عدم الفحص والتعلم، فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم والفحص مؤديا إليها، يعني مؤديا إلى المخالفة، وإن كانت المخالفة مغفولة عنها، مغفولة حينها، فلا تقول إن هذا غافل والغافل غير مكلف، فإنه يقال بسبب سوء اختياره، وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار إلا أنها منتهية إلى الاختيار، لأن الاضطرار بسوء الاختيار كما قالوا لا ينافي الاختيار، وهو كاف في صحة العقوبة، بل هذا الإضراب نظر إلى كلام الشيخ الأعظم، الرأي الأول اللي قال يعاقب إذا كان شنه في مخالفة، أما إذا ما في مخالفة لا يعاقب، فهنا المصنف يقول لا، حتى إذا ما في مخالفة يعاقب، بل مجرد تركهما، يعني ترك شنه، ترك التعلم والفحص، كاف في صحة المعاقبة والمؤاخذة، وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة مع احتماله. لماذا؟ لأجل التجري مولاي وعدم المبالاة بها. العبد يحتمل أنه يخالف وساكت وكذا، يعتبر متجري فيستحق العقاب على التجري. إذن ذكرنا لك أربعة آراء، المصنف الآن أشار إلى رأي المشهور في الضمن ورأيه هو، واضح؟ أما الرأي الثالث هذا الآن بيشير له في الإشكال، رأي الأردبيلي وسيد المدارك. الرأي الرابع مال النائين بعد مبحول للنائين، أصلا النائين متأخر. النقطة السادسة: إشكال وجواب يأتيك، والحمد لله رب العالمين.